نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 12 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ أي كرر هذه الجملة 3 مرات. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلت، وفي رواية حتى قلنا، فبالإفراد فالضمير عائد على الراوي وهو أبو بكر، وبالجمع على الحاضرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى قلت ليته سكت. ألا أنبئكم، هذا حرف افتتاح لتنبيه السامع بأهمية الكلام الذي يأتي بعد ذلك، وبما أن الكلام الذي سيأتي من الأهمية بمكان، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلفت أنظار المستمعين إليه وإلى ما سيقوله عليه الصلاة والسلام بقوله ألا. وأكبر الكبائر، الكبائر هي الفعل القبيحة التي توعد الله عز وجل عليها بعقاب في الدنيا أو الآخرة، أو جاء الحديث عنها بلغة التهديد. وأعلاها الإشراك، وهو الذنب الذي لا يغفر. وهذا الحديث مقابل تماما الحديث الأول الذي شرحناه، حديث عبد الله بن مسعود عندما قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال، أو أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. فمعلوم أن الصلاة أوجب حق على العبيد لله تعالى بعد كلمة التوحيد، وهي رمز التوحيد، لأن النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا شعيرة عملية للتوحيد. فيأتي في المقابل أن الإشراك من أكبر الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال ربنا في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما، الآيتين. وقال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فالخطيئة التي تحيط بالعبد فتهلكه وتجعله يخلد في النار هي خطيئة الإشراك بالله. وقال الله لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. والإشراك في حق النبي مستحيل، وهذا خطاب للأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخطاب في القرآن أحيانا يأتي للنبي خاصة، وأحيانا يأتي للنبي وللأمة معه، وحين نأتي للأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منه أن الله قال له: إن أشركت، والمعنى أنه عبر بالأعلى ليدخل فيه الأدنى. إذا كان الإشراك من النبي مستحيل، ولو وقع منه مع هذه المكانة فسيحبط جميع عمله عليه الصلاة والسلام، فالحبوط من غيره من باب أولى، هذا أوضح من الشمس يعني. فهذا فيه تنبيه بالآب الأعلى ليدخل في ضمنه الأدنى يعني. وحين نأتي العكس ينبه على الأدنى ليدخل فيه الأعلى. فقوله عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله، لأنه الذنب الذي لا يغفر كما قل، لكن وإعادة النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة 3 هذه من سنته، أنه كان إذا وعظ أو ذكر أو قال شيئا كان يكرر الكلمة 3 حتى تفهم عنه عليه الصلاة والسلام، بحيث تستقر في ذهن المستمع والمتلقي. فكما قال ابن مسعود أو غيره من الصحابة: كان النبي إذا قال كلمة قالها 3، وإذا أمر أمرا أمر به 3 حتى يستقر في ذهن المستمع ويفهم ما يقال عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أدب نبوي رفيع للمعلم والمدرس والوالد، أنه إذا قال شيئاً أو أمر بأمر أن يعيده حتى يفهمه المستمع أو المتلقي فيحسن التطبيق. فقال: وعقوق الوالدين. والعقوق هذا ذنب عظيم، وواضح جدا أن الله عز وجل عندما قرن بر الوالدين بعبادته فبمفهوم المخالفة، أن لأن القرن هنا يفيد الاهتمام، أن يشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. ويأتي دائما بعد الصلاة كما في الحديث ابن مسعود: الصلاة على وقتها بر الوالدين. فالترتيب مقصود، ولذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. وقلنا طبعا التقديم هنا للجهاد جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية لا فرض عين، يقدم على الجهاد، فهذا يبين أنه له منزلة عظيمة في الإسلام. وأن الإنسان إذا عق والديه فما بعد ذلك في المجتمع شيء نصان من العلاقات التي بين المسلمين بعضهم البعض. وفي الطبراني وغيره بإسناد صحيح من مجموع طرقه، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أبي يريد أخذ مالي. فأرسل النبي في طلب أبيه، فجيء به فإذا هو شيخ كبير طعن في السن يتوكأ على عصا. فقال الوالد لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كنت قويا وكان ضعيفا، وكنت غنيا وكان فقيرا، واليوم صرت ضعيفا وصار قويا، وصرت فقيرا وصار غنيا، واليوم يمنعني ماله. ثم قال الرجل أبيات منها: عِلْتُكَ مَوْلُودًا غَزَوْتُكَ مَوْلُودًا وَعِلْتُكَ يَافِعًا تُعِلُّ بِمَا تُدْنِي إِلَيْهِ وَتَهْمُلُ إِذَا لَيْلَةً بَانَتْكَ بِالشَّكْوَى لَمْ أَبِتْ لِأَجْلِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ. ثم قال في آخرها: فلما بلغت السن والغاية التي كنت فيك أؤمل، جعلت رجائي فيك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات فيبكي، ثم يقول: والذي نفسي بيده، ما يسمع بهذه الكلمات شجر أو مضر إلا بكى. ثم قال: اذهب أنت ومالك لأبيك. فالعقوق ذنب عظيم جدا ما يغتفر، أنه من أوجب الحقوق على الناس بعضهم البعض، وفي مقدمتهم من كان سببا في وجودك، فهذا حق له أن يقرن بالإشراك بالله تبارك وتعالى. قال أبو بكر: وجلس وكان متكئا. النبي كان تكلم هو على هيئة الاتكاء، والجلوس هنا لأهمية الكلام الذي سيأتي بعد ذلك. فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور على الرواية الأخرى. فظل يكررها كثيرا حتى أشفق الصحابة عليه الصلاة والسلام من كثرة التكرار، فقالوا: ليته سكت ليس نفورا من أو عزوفا عن قوله، إنما إشفاقا عليه وعلى كثرة تكراره عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون: ليه النبي جلس؟ وهذا يفهم اهتمام الكلام الذي سيأتي بعد ذلك وكرر الكلام. هل لأن شهادة الزور أشد في العقوبة من الإشراك والعقوق؟ طبعا لا، الترتيب مقصود، أن الإشراك ده رقم واحد في الذنوب، هو الذنب الذي يحيط بصاحبه فيجعله مخلد في النار ما يخرج منها أبدا، وكذلك العقوق. طب ليه النبي جلس وكرر الكلام أكثر من مرة؟ يعني قالوا: لأن الإشراك ينبو عنه طبع المسلم، والعقوق ينفر منه أصحاب الفطر السليم، إن الإنسان لا يجحد هذا الحق العظيم عليه، حق الأبوين. والإنسان إذا كانت لديه فطرة سليمة يهدى إلى التوحيد بفطرته الأولى، وإذا كان مستقيم الحال راجح الذهن يؤدي أشد الحقوق عليه في الدنيا تجاه الأبوين. لكن شهادة الزور دواعيها في المجتمع كثيرة وضررها بالغ، وتقطع العلاقات والأواصر التي بين المسلمين بعضهم البعض، بل بين جميع الناس. فأنا مضايق من واحد وأرفني، فجاري تعبني، وهكذا أخويا، فدواعي والحقد والحسد الذي بين الناس ده كثير جدا، ما
يعني يتخلص من الحقد والحسد والشحناء وما في القلوب من أمراض إلا أهل الإيمان الخلص، يعني ما يسلم منه حتى عموم أهل الإيمان المصلين الراكعين الساجدين، لا يتخلصون من أضران القلوب، الحقد والحسد والغل، زميل في الشغل أرفع مني فأنا متضايق منه، جاري وهكذا، أخويا. فدواعي قول الزور كثيرة، والضرر المترتب عليه في المجتمع كثير جدا. فعشان كده النبي جلس وأكد الأمر، ألا وقول الزور، ألا وشارة الزور، فتبين خطورة شهادة الزور في المجتمع، لا لأنه أرفع في العقوبة من الإشراك والعقوق، بل لكونه منتشر بكثرة. فعشان كده النبي كرر الأمر حتى ينبه الناس إلى أهمية هذا الذنب الذي فيه إشاعة الضرر في المجتمع. الحديث 13 عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أو محدث، روايتين يعني بفتح الدال أو بكسر الدال، محدث أو محدثا. أبو الطفيل يقول إن الإمام علي باعتباره رأس آل البيت في هذا الوقت، لأن في آل البيت كانوا أعلى منه كعبا كالعباس وحمزة، لكن الحمزة قتل في غزوة أحد، والعباس يعني ما كان مشهور بالعلم كعلي بن أبي طالب، إن علي بن أبي طالب من علماء الصحابة، ولذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلونه من خلص جلسائهم ومستشاريهم، وكان دائما عمر يقول: لولا علي هلك عمر، في الملمات والفتاوى العظيمة كان يأتي لها بعمر بعلي رضي الله عنه. فقال أن علي سئل: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ وبعد طبعا معلوم أن علي زوج فاطمة ووالد الحسنين رضوان الله تعالى على أهل البيت جميعا. ففي الوقت ده كان الشيعة أشاعوا، لأن الشيعة ظهروا في عهد علي بن أبي طالب، ما طبعا بدايتهم عبد الله بن سبأ بن السولية اليهودي ومقتل عثمان إلى آخره. فلما قتل عثمان كانت فتنة الشيعة موجودة، وادعوا ألوهية علي في حياة علي، ولما كان علي أمير على المؤمنين وكان مقر الخلافة في العراق، ونما إلى علمه أن قوما يؤلهونه رضي الله عنه، فدعا هذه الطائفة وجيء بهم إليه، فقال لهم: أنا عبد لله، وأقنعهم بذلك فما اقتنعوا. فلما رأى أن طائفة منهم مصممة على القول بألوهية علي، كان سيدنا علي عنده عبد حبشي يعني طويل عريض قوي، فكان اسمه قنبر، فأمر الجنود أن يحفروا الأخاديد في الأرض وملأها نارا، وكان يأتي بالرجل ويقول له: من أنا؟ فإن قال: أنت عبد لله، تركه، وإن قال: أنت الله، ألقاه في النار. وكان له بيت شعر شهير: لما رأيت الأمر أمرا كبرا أججت ناري وأمرت قنبرة، يعني أضمر النار وأمر قنبر هذا إنه كل من قال أن علي هو الله يلقيه في النار. والحديث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. فبلغ هذا الأمر ابن عباس كان في مكة، إن سيدنا علي أحرق هؤلاء الذين قالوا أنه إله. فقال: لو كنت مكان أخي علي ما حرقتهم ولكن قتلتهم، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما بلغ هذا الحديث علي بن أبي طالب قال: ويح ابن عباس. العلماء اختلفوا في تفسير كلمة ويحة، هل هي كلمة إنكار أم تعجب، لكن الذي يظهر لي من مجموع الكلام أنها كلمة تعجب إعجابا برأي ابن عباس، لأن الحديث لم يكن بلغ علي بن أبي طالب، فاجتهد في المسألة برأيه وقال: أحرقهم، كما فعل بأصحاب الأخدود. فالشاهد أن الشيعة ظهروا في عهد سيدنا علي وكان يلاحقهم رضي الله تعالى عنه. فمن ضمن إشاعات الشيعة قاتلهم الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أصر ببعض العلم الذي لم يطلع عليه أحد أو كتم شيئا من الوحي خص به آل البيت، وهم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا هذا مزيف، وإن القرآن الحقيقي الموجود بين أيدينا هذا ثلث القرآن الحقيقي اللي هو مصحف فاطمة كما يقولون، وهذا كذب وضلال وهراء. فسئل علي من أحد الناس: هل خصكم النبي أنتم معشر آل البيت بشيء من العلم، من علم النبوة يعني، لم يخص به أحد من الناس من عموم المسلمين؟ فقال: ما خصنا رسول الله بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيف، ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها. الاستثناء هنا منقطع ليس متصل، لأن ليس المقصود أن الذي سيأتي بعد ذلك الذي سيخبر به علي هذا خص به آل البيت، ولكن قال يعني أنا خصصت بشيء كتبته عن رسول الله. قد يكون في الحاضرين وقت التحديث بهذا الحديث غير علي كتبوا كما كتب علي، لكن علي أخبر أن أنا كتبت شيئا لعل أغلب المسلمين لم يطلعوا عليه. فقال أنه أخرج صحيفة من جراب سيفه، وكان علي ممن يكتبون الكتاب، ممن يكتبون بأيديهم بأيمانهم، لأن تعرفين الكتابة في العرب كانت قليلة، والعرب كانوا يعتمدون على الحفظ، والنبي قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، احنا في الصحيحين. فكانوا يعتمدون في طلب العلم على الحفظ لا على الكتابة، ومعلوم أن العرب ضربوا أروع الأمثلة في الكتابة، حتى يحكى أن تعرفين العرب كانوا طبعا معروفين بصناعة الشعر، دي طبيعة العرب. لذلك القرآن نزل يتحداهم وهم أشعر وأفصح الخلق على الإطلاق على وجه الأرض، على وجه البسيطة ما في أحد على وجه الأرض أبلغ من العرب، فكانت حرفتهم الشعر وقرض الشعر، وكانوا يذكرون الشعر هذا هكذا كالماء يسيل من أفواههم. فكان في ملك بيحفظ القصيدة من أول مرة، وعنده بنت تحفظها من ثاني مرة، وعنده عبد يحفظها من ثالث مرة. فكان أشاع يعني اللي يجيب قصيدة ما حدش قالها قبل كده سأعطي له كذا وكذا من الأموال. فكان يجي الشاعر كتب القصيدة وتعرفها بطول الليل والنهار عمال يكتب في القصيدة، ويجي يقول له القصيدة، فالملك يحفظها من أول مرة، فيقول له: ده قديم. إزاي يا ملك؟ يقول له: طب أقولها لك، هو الملك سمعها أول مرة. فيقول القصيدة، لما يقولها تاني يبقى إيه بنته حفظتها، ويقول له: طيب مش أنا الواحد اللي حفظ، أجيب لك بنت تقولها لك، تيجي بنت تقولها، ولو مش أنا مش بنت بس اللي حفظها، يبقى العبد سمعها ثلاث مرات، يجيب العبد يقول له الشاهد يعني. وأنا مش آخر قصة، دي قصة طويلة، مش عارف الأخطل أو مين من الشعراء كان واعر أوي يعني، فجاب قصيدة صعبة جدا كلها كلمات كده زي الدبش. فالمهم نعم الأصمعي، نعم فالأصمعي ده كان برضو صعب جدا يعني، حتى له قصة شهيرة. كان الأصمعي ده كان علم العربية كله في راسه. فماشي في يوم على شاب كده متعالم، كان لسه بتعلم ألف باء في العربية، ففكر نفسه بأنه أعلم من الناس يعني. فالأصمعي بيقول له: يعني كيف حال أمك؟ قال له حظيت وفظيت وباظيت. قال له: أما حظيت وفظيت فقد عرفناه، فما باظيت يا بني؟ قال: طرف من الغريب لم يصل إليك. يعني كلمة غريبة في العربية أنت ما تعرفهاش. فالأصمعي حب يأدبه يعني، قال له: يا بني، شوف بقى، ما يكون عالم تقيل وعايز يعلم طالب علم لسه قليل الأدب ما تعلمش يعني. قال له: يا بني، كلمة في العربية ليست في رأس أبيك الأصمعي ليست من العربية، ما تفكرش إنك تجيب حاجة يعني. فالأصمعي ده كان المهم جاب قصيدة صعبة قوي يعني. فالمهم الملك تلعثم فيها وبنته، الشاهد يعني، فهو خارج، فالملك قال: ما أرى هذا إلا الأصمعي، كان ملسم عشان ما حدش يعرفه يعني. المهم اتفتش سر يعني. الشاهد إن العرب كانوا يعتمدون في العلم على رؤوسهم، احنا عندنا في تاريخ الأمة علماء الأمة يعني كانوا أعجوبة يعني. أحمد بن حنبل مثلا كان يحفظ ألف حديث، ما كانوش يعرفوا المليون ده. طبعا الأحاديث دي اللي هي الأسانيد مش المتون، لأن المتون متون الأحاديث كما قال أحمد بن حنبل صح من الحديث 70,000 وكسر، يعني مجموع كلام النبي. احنا عندنا الحديث انقسم الى قسمين زي ما انتم عارفين، سند ومتن. قد يكون الحديث الواحد له اكثر من 100 سند، يعني مثلا من اشهر الاحاديث من كذب عليه متعمدا، الحديث مشهور جدا، الحديث ده له 102 طريق، 102 طريق، وما اجتمع العشر المبشرون بالجنة على حديث قط إلا هذا الحديث. يعني العشر المبشرون بالجنة رأوا هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وده الحديث الوحيد الذي اجتمع فيه العشر المبشرون بالجنة في روايته عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا مش كل الأسانيد صحيحة يعني، لكن في أسانيد موجودة لهذا الحديث بلغت 102 طريق. فعندما نقصد أن أحمد كان يحفظ 1000 حديث، إنما أسانيد المتون وليست المتون، خلاص. والبخاري يقول أحفظ 300,000 حديث، 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. والشافعي ومالك وغيرهم يعني أمثلة لا تعد ولا تحصى. الشعبي مثلا عالم كبير كان يمر يسمع واحد يغني فيحط إيده في ودنه ويقول للي معاه أتسمع شيئا؟ فيقول نعم، لغاية ما يقول أتسمع شيئا؟ يقول لا أسمع شيئا. بعدين يحش إيديه، فسألوه يعني لماذا تفعل هذا؟ قال لو دخل ما استطعت أن أخرجه. مش بمزاوية يعني، كانوا أعجوبة في الحفظ. وكان أحد رواة الحديث، تعرفين أغلب العلماء فقراء، 99% من العلماء لا سيما أهل الحديث فقراء. العلماء يقولون من طلب الحكمة بالفلسفة تزندق، ومن طلب الفيزياء مش عارف كده، ومن طلب الحديث أفلس. طالب الحديث ده اللي يعشق الحديث يبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يشتري الكتب. فالمهم الراوي ده كان فقير جدا وعايز يشتري كتاب حديث، فما كان 5 دراهم او دنانير وما فيش معاه الفلوس. فراح للراجل بيقول ادعوا لي بالقسط، ما رضاش يبيعوا له، بينسخ الكتب، ما كانوش بيطبعوا كانوا بينسخوا. فالنسخ يقعد طول الليل يكتب ويبيعوا الصبح، ف ما رضاش الدهور تعيروا الكتاب لي. قال لا، فهو واقف فر الكتاب حفظه، فقال قد حفظته لا اريده. فالراجل ما صدقش الكلام ده، قال له لو استظهرته لي اعطيته لك من غير مال. فالراجل مسك الكتاب سمع جاب الكتاب على سمعه الكتاب كله فأعطاه، قال لا أريده، خلاص حفظت الكتاب. ومن أعجب الأمثلة في هذا البخاري ده بقى يعني أعجوبة، نسميه دايما في علم الحديث أمير المؤمنين في الحديث وجبل الحفظ وإمام الدنيا. البخاري كان هو شاب 15 سنة كده، راحوا يسمعوا من شيخ يسمعوا الأحاديث، فكان هو مجموعة كبيرة من الطلبة، فكلهم ماسكين ورق والقلم عمالين يكتبوا والبخاري بيسمع بس. فقعدوا شهر تقريبا عند الشيخ وهم خارجين، فقعدوا يقلسوا على البخاري، قل ما حفظ البخاري، قل ما كتب الى اخره. فقال لهم ماذا تنقمون علي؟ قالوا له ما حفظتش حاجه. كانوا ماشيين على شط نهر كده، قال لهم اقعدوا. فجلسوا، فقال سمعنا من الشيخ في اليوم الاول كذا وكذا، حتى اتى على كل ما سمعوه من الشيخ. قال فكانوا يصححون كتبهم على حفظه رحمه الله. وعملوا له قصة شهيرة كده في، طبعا ما كانش هناك زمان بقى لا تلفزيون ولا ديش ولا نت ولا الكلام ده، فهم الدنيا بتسمع واحد اسمه محمد بن اسماعيل البخاري. فجي داخل العراق فقالوا له، قالوا ايه علماء العراق اجتمعوا، قالوا نختبر البخاري بقى، نشوف البخاري اللي الدنيا بتتكلم عليه ده يعني شكله ايه. فجابوا 100 حديث وجابوا اشهر 10 بيحفظوا في العراق، وحفظوا كل واحد عشر احاديث. بس ايه، يجيب سند الحديث ده على متن الحديث ده يعكسوا المساء. تعرفين حفظ الاسانيد ده صعب جدا. الاسانيد المستقيمه معروف، في عندنا اسانيد معروفه كده، عمرو بن شعيب عن ابي عن جده، بهز بن حكيم عن ابي، خد بالك، مالك عن نافع عن ابن عمر. فلك تعكس الحديث السند ده صعب قوي، فلخبطوا الاسانيد، يجيبوا العشر احاديث المتون على 10 اسانيد وغيروا يعني، وحفظوا كل واحد العشر احاديث بتوعه الغلط. اول ما دخل البخاري استقبلوا استقبال حافل ويعملوا له مجلس تحديث في اكبر مسجد بقى. اول ما دخل بقى نسمع من البخاري احاديث، ففي مجلس العلم الاولاني قام، يا امام حديث حدثني فلان عن فلان اتعرفه؟ قل لا اعرفه. الحديث الثاني لا اعرفه. الثالث لا اعرفه. لغايه ما خلص العشر هو قعد. قام الثاني في كل حديث يقول لا اعرف لغايه ما جاب 100. فالناس اللي قالوا هذا محمد بن اسماعيل هو ده اللي بتتكلموا عليه، قالوا وقال أهل العلم فهم البخاري، عرف المسألة. فلما العشرة خلصوا 100 حديث قال البخاري للأول قم قلت كذا، شوفوا حفظ المية من أول مرة، قلت كذا وصوابه كذا، والحديث الثاني قلت كذا وصوابه كذا، لغاية ما جاب المية. فأحد الحاضرين قال أنا لا أتعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب، إنما أتعجب من حفظه الخطأ من أول مرة. وكان بعد القصة دي أحد العلماء لما يذكر قدامه محنكم الكبش النطاح، محدش يعرف يقف قدام البخاري رحمه الله. تعرف مثلا ما يكون الغنم فيها كبش بقرون كده، تلاقي كل الكباش بتميل منه، هو ده كبش النطاح، ما أحد يثبت أمام البخاري رحمه الله. فالشاهد يعني الأمة كانت تعتمد على الحفظ، لكن الذين كانوا يكتبون قلة. لذلك قال أبو هريرة ما كان أحد أحفظ مني لحديث رسول الله إلا ما كان عبد الله بن عمرو، فكان يكتب ولا أكتب. الاثنين كان مخهم كويس، لكن كان عبد الله بن عمرو يكتب مع الحفظ، لكن أبو هريرة كان يعتمد على عقله. فعلي بن أبي طالب، نرجع للأصل الكلام، يعني كان ممن يكتبون، فكتب بعض شيء من العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكتب هذا حديث النبي قاله، قال لعن الله من ذبح لغير الله. طبعا الذبح لغير الله علامة الإشراك، لأن كانوا يسمون باسم الله، باسم العزة، باسم الأب والابن، النصارى مثلا اليهودي يسمون باسم عزير وغير ذلك، وهذه كلها علامات الشرك. فالذبح لغير الله هذا علامة الشرك، ونهينا عنه، ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا لا يحل لمسلم نأكل شيئا لم يسمى اسم الله عليه، ولذلك أحلت لنا ذبيحة أهل الكتاب لأنهم يسمون، أما غيرهم فلا يسمون، إنما يذبحون لآلهتهم وأصنامهم التي يعبدونها من دون الله، فهذا لأنه شرك فنهينا عنه. قال لعن الله من سرق منار الأرض، منار الأرض اللي هي علامة الأرض، يعني حتى يقتطع شيئا من حق جاره بغير حق. تعرفين ما نيجي مثلا نشتري حته ارض 10 متر في 10 متر وهي ارض لسه فاضيه، بندوق احاديث كده في الارض علامات عشان اعرف حدودي من حدود جاري، فيجي هذا الخبيث يقتلع هذه الحديده او ينقلها او يمحوها عشان تتوه المعالم، فياخذ ما يريد ويدعي ان هذا حق وليس من حقه. لذلك قال النبي من أخذ شبرا بغير حقه طوق به من سبع أرضين يوم القيامة، مش من أرض واحدة بقى، تخذت مثلا متر زيادة تجيبه من سبع أراضي. قال لنا شيخ رحمة الله عليه، كان رجل دين أحسبه كذلك، قد أفضى إلى ما قدم، صلى الله نرفع درجته في العالمين، كان شاري حتة أرض عند مجمع المحاكم كده، فاللي باعها له كان غشاش، الحي كان هيطلع منها من نصها شارع، فهو باعها له من غير ما يعرف، جي يبني طلع الرخصة وراح الحقيقة اللي بدأت تطلع شارع، فاستعرض ربنا فيها وسبها وراح يشرح التانية وبنى بيت. بعد 10-15 سنة الحقيقة قالوا ده احنا خلاص صرفنا نظر ومش هيطلع منها شارع، وكان بيجيب سعر كويس جدا يعني. ففي يوم لقيته جاي كده تعبان، فبقول له خير يا شيخنا؟ فقال له، قال لي جاري راح بنا من غير ما يقول لي، كانت حتتين فاضيين كده، وخد منه ربع متر بطول الأرض بيعملوا حوالي 8 متر، في الوقت ده كانوا بيعملوا حوالي 30,000 جنيه. قلت له عملت ايه؟ قال لي سبته ولا كلمته خالص. قلت له ازاي يا شيخنا؟ قال لي اولا حتتي كبيره جدا، الربع متر ده مش هيعمل فيها اي حاجه، هو خد 8 متر يشيلهم على ظهره يقابلني يوم القيامه خدهم منه. قلت له، قال لي والله بمنتهى الرضا انا سايبهم لغايه ما خدهم مني يوم القيامه، خليه بقى جدع وراح يجيبهم لي يوم القيامه. شوفوا سبحان الله، وكان فهم عالي جدا، طبعا ما يفعل هذا الا اهل الديانه يعني، انه فاهم المساله، ومش 8 متر بقى بتوع الارض بتاعتنا، ده خد 8 متر في عمق سبع اراضي يلا اقتطع. فسبحان الله، عشان كده انا بقول لعن الله من سرق منار الارض، ان حقوق العباد تضيع لو الاسلام ساب المسائل كده، كل واحد ياكل التاني، القوي ياكل الضعيف، لكن لابد من حفظ الحقوق ورعايه المصالح. وطبعا اللعن هنا الطرد والابعاد من رحمه، نسال الله العافيه. قال لعن الله من لعن والديه، يعني ايه لعن والديه؟ أروح أسب أبوي وأمي كده مباشرة؟ لا طبعا. تعرفين حديث إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه، فقالوا كيف يا رسول الله؟ المسألة غريبة جدا، ما حدش يشتم أبوه كده أبدا يعني. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أشتم صاحبه أقول له يا ابني كذا فيقول لي أنت اللي ابني كذا، فأنا الذي تسببت في إيذاء أبي بالسب واللعن. ما حدش من الصحابة كان متخيل أن يجي زمن واحد يقول لابوه انت ابن كذا، امه انت بنت كذا، بل يضربه ويؤذيه. عندنا واحد جرى ربوه بالكرسي في الشارع، الناس اللي حشوه من ايد ابوه، حشوا الاب من ايد ابنه من الضرب، وده بيكرر بكثره. هذه مصيبه ان الانسان يصل به الحد الى هذا، مش مجرد السب، وش ده الضرب والاهانه والطرد. فنسال الله العافيه وان يجنبنا العقوق. فقال لعن الله من لعن والديه، قال لعن الله من آوى محدثا. المحدث هذا الذي ارتكب جرما أو إثما عظيما فاستحق اللعنة والطرد. الإنسان فعل جريمة فتأخذه فتؤويه عندك لتمنع الولي أو الحاكم من أن يأخذ منه الحق أو أن يقيم عليه الحد، فأنت ملعون لأنك تعين على التستر على مجرم، ولابد أن يقتص منه حتى يعود الحق إلى صاحبه وترد المظالم. فإن أعنته فأنت وهو في الإثم سواء. هذا على رواية كسر الدال محدث. في رواية محدث أي لعن الله من آوى شيئا مبتدعا، يعني أحدث شيئا ثم صار داعية إليه، فقد آواه في نفسه إنه صار هو الذي يدعو إلى هذه البدعة المحدثة، فكذلك هو ملعون، لأن البدع والمحدثات فيها ضياع الشريعة، فلابد أن يلعن هذا حتى يرجع عن بدعته، وإلا إن استمر فهو في دائرة اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.